أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن أوضحنا موجزا من بيان الحكم والحاكم في باب الطاعة، واتضح أن العقل هو الحاكم بملاك حق الخالقية، واتضح أن مولوية المولى في هذا المجال في التصرف لا حد لها تكوينا وتشريعا. وعندما نقول لا حد لها، لا حد لها من جهة المكلف، من جهة العبد، وإلا لا إشكال ولا ريب في أن العقل يدرك أنها محدودة. انتبهوا للتعبير، من جهة المولى بمقتضى حكمته، إذ لا يعني إطلاق حق التصرف أن نعتقد أنه يتصرف جزافا والعياذ بالله، لأن الكلام ليس عن خالق مالك دكتاتور، الكلام عن خالق مالك من صفاته التي لا تنفك عن الحكمة كلها، وهذا واضح. وعندما يقال المولوية مطلقة لا حد لها، فالمقصود لا حد لها إلا ما حده العقل من جهة صفات المالك، والمقصود بشكل أوضح أنه لا حد لها بمعنى أنه لا حد لها فيما لم يمنع العقل منه من تصرفات في التكوين والتشريع، وإلا فهي محدودة تبعا لمحدوديتها بالحكمة، محدودة بأن لا يطلب غير المقدور مثلا، لا يعاقب على غير المقدور. هذه مش محدوديات من جهة العبد، محدوديات من جهة حكمة المولى. جيد، بعد هذا الأمر، ولتكن هذه مقدمة أولى للبحث. طبعا أنا أوجزت يا أخوان، اللي بده يعرف تفصيل هالبحث موجود فيه بحث المبادئ الأحكامية مفصلا. المقدمة الثانية التي تنفع أمام البحث قبل الدخول إلى المقاصد الثلاثة هي في التعرض لقاعدة مشتهرة بين الأصوليين وكثيرا ما يطلقونها في الكلمات، وهي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا التعبير الشائع، وإن كان في كلمات بعضهم ورد أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، في فرق بين التعبيرين. وأحسن تعبير شفاف في هذا المجال وجدته وتفرد به صاحبه هو الموجود في تقريرات المجدد الشيرازي أعلى الله مقامه في الجزء الثاني، عم بذكر المصدر لأنه صعب عليكم تلاقوه، الجزء الثاني صفحة 125، وما في إلا طبعة واحدة للتقريرات المجدد، طبعة مؤسسة البيت عليه السلام. قال الاشتغال اليقيني يقتضي عقلا الخروج عن عهدة العقاب عليه يقينا. هيك عبر،
انتبهوا للعبارة بدي ارجع اكررها.
الاشتغال اليقيني يقتضي عقلا الخروج عن عهدة العقاب عليه يقينا، لابد ان يكون على يقين بانه في مأمن من العقاب.
طبعا العقل هو اللي بالشخص، انت بيكون في مأمن وانت ما بيكون في مأمن.
جيد، دعونا اولا نتحدث حول تفسير القاعدة. شو التفسير القاعدة؟ الاشتغال اليقيني يقتضي أو يستدعي الفراغ اليقيني. يعني عندما يكون ذمة العبد، تكون ذمة العبد مشتغلا يقينا بتكليف سيده ومولاه بحكم شرعي إلزامي، لأنه الحكم غير الإلزامي لا يشغل الذمة يا أخوان، يعني بحكم إلزامي وهو إما الوجوب وإما الحرمة، تصبح الذمة منشغلة يقينا بالتكليف. هذه العبارة على إطلاقها تشمل الانشغال اليقيني بالتكليف مع وجود علم تفصيلي به من جميع الجهات، يعني أصل التكليف والمكلف به، مثل علمي بأنه ظهر هذا اليوم تجب صلاة الظهر، وعلمي بأن صلاة الظهر أجزاؤها كذا وشرائطها كله معلوم مثلا، العلم التفصيلي بالتكليف والمكلف به. أيضا تشمل ما لو كان هنالك علم إجمالي ودوران أمر بين المتباينين، كما في ظهر الجمعة إذا علمت بأن ذمتي منشغلة إما بوجوب الظهر وإما بوجوب صلاة الجمعة، فذمتي منشغلة يقينا أم لا؟ الاشتغال يقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شو بدي يستدعي أو يقتضي؟ أيضا يصدق الاشتغال اليقيني في دوران الأمر بين المحذورين، كما لو علمت بأني مكلف بتكليف إلزامي تجاه هذا الشيء، إما يجب علي فعله أو يحرم، الدوران بين الوجوب والحرمة. تبهوا في نفس الشيء، إذا في شيئين بصير علم إجمالي، ها؟ في نفس الشيء دوران الأمر بين المحذورين في متعلق واحد في موضوع واحد. هون أنا أعلم التكليف يقينا أم لا، مشتغلة ذمتي يقينا أم لا بتكليف إلزامي. طبعا في كلام بعد ذلك كيف نخرج عن عهدته، حيث لا يمكن الاحتياط، لا يمكن لا الموافقة التامة ولا المخالفة التامة. يصدق أيضا أن الذمة منشغلة يقينا. المقصد الثالث اللي ذكرناه في المقاصد أيضا مشمول، كما لو علمت بتكليف تفصيلا على مستوى التكليف لكن دار بين الأقل والأكثر الارتباطيين على مستوى المكلف به، أعلم بأصل وجوب الصلاة لكن أشك أنها خصوص التسعة أم مع العاشر من الأجزاء أو الشرائط، أو أصل الاشتغال اليقيني بالتكليف موجود ولا إشكال ولا ريب في أن كثيرا من المحققين عندما أطلقوا هذه الكلمة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أرادوا منها ما يشمل كل هذه الحالات، لا أقول الجميع، بدليل أن كثيرا من المحققين استدلوا بهذه القاعدة العقلية في كل هذه الموارد.
أما في العلم التفصيلي فواضح قدر المتيقن. وأما في البقية روحوا شوفوا بحث الأقل والأكثر وشوفوا قديش ورده القاعدة بالأقل والأكثر. بمعزل هي بتجري ما بتجري هو كلام نقيل، نحن بدنا نصل على القواعد لنشوف وين بيمشي وين ما بيمشي. لكن إنصافا صدر الكلام بيصدق بقل هالموارد لأن الذمة مشتغلة يقينا بتكليف إلزم أكيد في جميع الموارد في التفصيل والإجمال في المتباينين والدوران بين المحذورين والدوران بين الأقل والأكثر. قلت الارتباطيين لأنه اللي مش ارتباطيين مش دوران أصلا، كل واحد له تكليف وسائل ينحل. طيب يقتضي الفراغ اليقيني، شو المقصود يقتضي الفراغ اليقيني؟ هل المقصود ما هو الظاهر بدوا من اللفظ؟ نحن ما عم نعالج دليل لفظي يا إخوان، لللفظ يأسرنا، مش كلام إمام هذا ولا قرآن. ها اللي ينسبق إلى الذهن فراغ اليقيني يعني الفراغ يقينا واقعا مش ظاهرا، هذا ظاهر الكلام. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني أن تكون على يقين واقعا بأنك جئت بالتكليف. يعني مثل ما التكليف ثابت باليقين الفراغ بده يثبت باليقين، ما بيكفي يثبت بغير اليقين. هذا أول ما ينصبق إلى الذهن من اللفظ. أقول إذا تأملنا في هذا المستظهر وأنزلناه على القواعد لا إشكال ولا ريب في أنه على إطلاقه غير صحيح عقلا. ليش غير صحيح عقلا يا إخوان؟ هذا اللي بيهمني. غير صحيح عقلا لأن العقل الحاكم في باب الطاعة للمولى إنما يحكم بلزوم الطاعة بمعنى التعبد للمولى، سواء بملاك المالكية أم بملاك الشارعية المستند إلى ملاك المالكية. ففيما لو صدر من المولى ترخيص أو تخفيف أو إحراز تعبدي جاد، فهل يمنع العقل منه أم لا يمنع؟ توضيح ذلك لا إشكال ولا ريب وسيأتي قريبا أنه لا معنى عقلا لترخيص المولى في ترك التكليف المعلوم تفصيلا. انتبهوا للقيود، لأن العلم بالتكليف إما مصيب للواقع فيلزم التضاد واقعا بين الحكمين، وإما غير مصيب فيلزم التضاد والتناقض في نظر القاطع ما دام قاطع. وهذا البحث إسا ما بدي أدخل، هذا ما يلو علاقة بالطاعة، هذا يلو علاقة بثبوت التكاليف وبيرتبط بالطاعة نحو ارتباط وقيدت بالتفصيل لأنه بالإجمال فيه كلام. بتذكرين العبارة بالكفاية بقول لك بالتكليف التفصيلي العلم علة تامة للتنجيس، بينما في العلم الإجمالي مقتضي للتنجيس. الفرق هون، بجوز الترخيص عقلا ولا ما ممكن الترخيص عقلا؟ مستهجن استباح تاني، استهجان مش امتناع عقلي. هودي مش استباحته، بحثهم بالمقصد الأول. نحن مضطرين نمهد بالمقصد الأول بهذا البحث لأنه أساسي، خلونا فعلا من ذلك. في محل الكلام نقول في باب ثبوت التكليف حيث يكون ثابتا بالعلم التفصيلي لا يمكن الترخيص الجاد من المولى،
لكن هذا ما بيأثر على الكبرى. أرجو الانتباه، كلما أمكن وجود ترخيصين، ترخيص مقصود توسعة مطلقا، جاد من المولى عقلا فلا مانع من الترخيص. يعني بعبارة أوضح، حكم العقل بالطاعة دائما معلق على عدم الترخيص من المولى بالترك دائما، غاية الأمر صغرويا مرات منتعقل ترخيص مرات ما منتعقل ترخيص. بالعلم التفصيلي من جميع الجهات ما منتعقل ترخيص بأنه الله يقول لك اتركه كله، مع أنه علم تفصيلي. إذا بالإجمالي فيها شيء ولا لا بيجي إن شاء الله، مش محل كلامنا. أما في باب الفراغ، يعني في باب الامتثال، فلا يمنع العقل من التسهيل والترخيص في باب الامتثال ما لم يكن ترخيصا في أصل ثبوت التكليف. انتبهوا يا إخوان، هذا كلام دقيق بهالشكل مش مطبوع في أي مكان. لماذا؟ لأن الترخيص هنا يعود إلى تسهيل في مقام الامتثال لا إلى رفع للتكليف. وما أكثر هذا الباب في كلمات الشارع، قعدت الحيلولة يا إخوان الواردة في مورد الشك في أصل الاتيان بالتكليف، حيلولة الوقت قبل الفراغ والتجاوز، قعدت الحيلولة أنت تشك في أصل إتيانك بالتكليف في الوقت، دلت الأدلة وهي تصير من الشرع وإلا مقتضى الاستصحاب أنك لم تأتي بها، ولازم شرعا أنه يجب عليك القضاء بدليل شرعي، أنا مش لازم عقلي. ها جيد، يكفي الفوت، يصدق الدليل حينئذ. جيد، قاعدة الحيلولة جرت لإثبات أنك امتثلت لنقطة الأمارية، إنه الإنسان اللي بيلتزم بالصلاة عارف لا يغفل عنها في الوقت بكاملها. وفي بحث بفقهها ما بدي أبحث الآن، لكن أصل تنزيل الشك منزلة اليقين بالإتيان في قاعدة الحيلولة واضح. أما في موارد الشك في الكيف أو الكم، يعني في الإتيان بالعمل صحيحا من جهة الأجزاء أو الشرائط، فحدث ولا حرج، هناك قواعد ثبتت في الشريعة تسهل في هذا المجال، مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز، مثل أصالة الصحة. ها إسا في فعل الغير وفي فعل النفس نفس الشيء، في فعل الغير مثل قاعدة الطهارة في مورد شك في الطهارة، وهكذا قواعد التسهيل أكثرها ورد بها المجال. جيد، طيب هيك الأدلة إثباتية ثبوتا، شو قلت؟ ثبوتا لا يوجد في العقل ما يمنع من ذلك. إذا التناقض إما في الواقع إذا كان العلم مصيب، أو في نظر القاطع وهو لا يقل محذورا عن سابقه دائما لأنه يرى قطعه دائما مصيب، لا يجعله يتعقل ترخيصا جادا. العقل يتعقل هنا لأنه في الحقيقة في المقام ما عم بيقلك ما تمتثل التكليف، عم بيقلك أنت ابني أنك امتثلت. في موارد الكشف عم بتمم لك الكشف، في موارد الحرج النوعي عم يرفع عنك حرج نوعي، في موارد كذا إلى آخره. فهو في الحقيقة لا يقول لك لا تمتثل، يقول بلى قد امتثلت بالفراغ وبالتجاوز وبالصحة وبالطهارة وبال إلى آخره، وبالحيلولة نفس الكلام. فحينئذ عم نحكي بالعلم التفصيلي يا إخوان، إذا ثبت التكليف بالعلم التفصيلي هيك، كيف إذا ثبت بالعلم الإجمالي أو بالأقل بالأكثر أو بطريقة أولى كما هو واضح؟
العلم التفصيلي جعل ولا مجهول؟
علم التفصيل اللي جعله المشعور تحقق الموضوع خارجا. احنا عم نحكي عن تكليف فعلي يا شيخنا. عنده قطع بالمشعور، ما عنده قطع بالامتثال، بيحتمل انه ما امتثل وبيحتمل انه امتثل، كان مشغول كثير من الظهر للمغرب، بقول اني صليت والله ما صليت، بيت مشغول، ها خلص الوقت. انت عم يحكي هالحكي بعد ما خلص الوقت، بعد ما خلص الوقت بنقول له البلد قد صليت، هيك بتقول له قعدت الحيلولي.
المرض عن قطع.
ايه يا مولانا، اي مرض عن قطع؟ ما عم اقول ما في مانع عقلي، احنا شو عم نقول في مانع عقلي؟
منع عقلي اذا كان هو، اذا كان يعني المنع العقلي اصلا يعني ما في ردع حتى ترفع المنع العقلي.
لا انا عم اقول هذا يعني انه يقتضي الفراغ اليقيني ذيل القاعده، قطعا لا يراد منه عقلا ولا يريد منه، ننزه هؤلاء المحققين لا يريدون منه الفراغ اليقيني بمعنى اليقين القطعي واقعا، إذ لا يمنع العقل من تدخل الشارع لإحراز الفراغ تسهيلا إما بأصل أو أمارة حيث يكون مجراها، سنشفط على التفاصيل. ولذا فإن التعبير الذي عبره كثير من المحققين يقتضي البراءة اليقينية أعم من الواقع والظاهر، أصح؟ والأدق في هذا المجال الذي يعبر عن الحقيقة هو خصوص تعبير المحقق المجدد الشيرازي، الاشتغال اليقيني يقتضي عقلا الخروج عن عهدة العقاب عليه، مع وجود مثل قاعدة فراغ وتجاوز خرجنا عن عهدة العقاب. يعني لو كان واقع عن صلاتي ما مصليها أنا وجرت قاعدة الحيلولة أعاقب عليها؟ لا أعاقب، لأنه الله تعبدني بأني جئت بها. أحسن، كذلك إذا شكيت في أني ركعت بعد الصلاة أو بعد تجاوز المحل فجرت الفراغ أو التجاوز وكنت واقعا مخل بالركن فهي باطلة واقعا، وعاقب عليها؟ لا وعاقب عليها، والشك أنه بريء الذمة أنا. فالمقصود إذن خلينا نتفق، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقينا أعم من الفراغ الواقعي والظاهر بحجة بلا إشكال ولا ريب في هذا المجال. إذن الاشتغال يقيني ظاهري أو واقعي، شو الفرق؟ مرة أني صليت الظهر وتيقنت أني صليت صحيحة، مرة صليت وشكيت أن الثوب طاهر والله نجس أشغيت استصحاب الطهارة أو أشغيت قعدت الطهارة وصليت، خلصت الصلاة شكيت اني ركعت جرت قعدت الفراغ، قد بنفس الصلاة يصيروا كلهم، راح الوقت قلت اني صليت والله ما صليت، قعدت الحيلولي قالت لي انت صليت، يعني كنت تقول ما مصلي بالمرة. اذا يقتضي الفراغ اليقيني المقصود براءة الذمة اعم من الاحراز واقعا وجدانا او تعبدا، هذا هو المراد من قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يا إخوان باختصار ووجازة ووضوح. بعد هذه المقدمة الثانية ندخل إلى المقاصد. المقصد الأول في دوران أمر التكليف بين المتباينين، طبعا نحكي بالشبهة الحكمية مش بالشبهة الموضوعية، ويتضح منها أبحاث الشبهة الموضوعية اللي مثاله البارز العلم الإجمالي بوجوب إحدى صلاتين ظهر الجمعة، ها؟ ولكن قبل الدخول إلى البحث لابد أن أنوه يا إخوان بأننا علينا شيئا ما أن نتحدث عن حجية القطع التفصيلي وحجية القطع الإجمالي بما يناسب المقام المدخلية للمقام. ثانيا أقول لكم من الآن يا إخوان نحن ما رح نبحث بس اللي بحثوا بالاشتغال، بدنا نبحث اللي بحثوا بالاشتغال واللي بيبحثوا بالقطع. تتذكروا أنتوا بالقطع أظن العمر السابع بالكفاية، بالقطع العمر السابع شو هو؟ هل العلم الإجمالي حجة كالعلم التفصيلي أم لا؟ بدنا نبحث كل اللي بحث تعطى عنه كما لا يخفى، وهو موجز في بحث القطع. ما يقتضيه العلم تفصيلا وما يقتضيه العلم إجمالا يعني، وبعد ذلك منشوف بناء على أنه ليس إلا تامة للتنجيز نبحث عن إمكان إجراء الأصول في بعض الأطراف في كل الأطراف إلى آخره يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.